بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين برحمتك يا رب العالمين. هذا هو المجلس الرابع ضمن دورة الشيخ العلامة عبد الله بن محمد القرعاوي العلمية رحمه الله، المتقدمة 27 في عامها 1442. نقرأ في كتاب السبل السوية للعلامة الجليل حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله، يقول: باب التهجد بالليل. وفي قيام الليل فضل لا يعد، بل فيه رضوان المهيمن الأحد، وأهله هم صفوة الرحمن، دليله في آخر الفرقان. كذاك صدر الذاريات فيهما، يكفي ويشفي من له قد فهما. وانظر لما في سورة المزمل، واسأل له توفيق مولاك العلي. وكم له فضل عن النبي ثبت، بل قام حتى قدماهم فطرت. وخير وقت لصلاة الليل ما في ثلثه الأخير نصا علما، إذ فيه رب العالمين ينزل، يجيب من إياه فيه يسأل، ويقبل التوبة والذنوب، يغفرها ويستر العيوب. وحينما استيقظت فالله اذكري، وانفث على اليسرى ثلاثا وانثري. كذلك السواك تأكيد يسن، ولخواتم آل عمران قرأ. من إن في خلق السماوات إلى آخرها نصا صريحا نقلا. وسن تطويل صلاة الليل في كل صفاتها بنص ما خفي، وهي 13 أكثرها، والوتر منها وهو في آخرها بركعة أو بثلاث فدري، 75 9 11. فالخمس والثلاث سردا تفعل، بلا جلوس وسطها قد نقلوا. والوتر بالسبع فقبل السابعة، اجلس وفي التسع قبيل التاسعة. وبعد أن أتمهن سلما، كما لنا نبينا قد علما. وسن بدؤه بركعتين، وسن بدؤه بركعتين قبل قيامه خفيفتين، وركعتان بعد وتره تسن، وجالسا يفعلها نص السنن. وللدعاء أكثر والاستغفار، لا سيما في ساعة الأسحار. ومن سهى عن وتره أو ناما، صلى إذا ذكره أو قاما. ومن يفت ورده لعلة، صلى من النهار 12. وصح أن أفضل الأعمال ما صاحبه كان عليه أدوما.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا هو درسنا الرابع في مادة الفقه من العبادات من السبل السوية لصاحبها العلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، في دورة العلامة الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي المتقدمة 27 في عام 1442. ونقول: وبالله التوفيق. قال الناظم رحمه الله: وفي قيام الليل فضل لا يعد، بل فيه رضوان المهيمن الأحد. في هذا البيت يبين الناظم رحمه الله تعالى ما لقيام الليل من الفضل العظيم الذي لا يعد أجره ولا يقدر قدره، بل هو موكول إلى الله جل وعلا. قال: وأهله هم صفوة الرحمن، يعني أهل قيام الليل هم خلاصة العباد، لأنه لا يقوم في ذلك الوقت فيكابد النوم ويفارق الفراش، ثم يقوم يصف قدميه بين يدي الرب جل وعلا في تلك الساعة التي قد نامت فيها العيون وهدأت فيها الأصوات، فيصفو الجو لهذا المصلي. هؤلاء هم صفوة الرحمن، دليله في آخر الفرقان إشارة إلى قوله جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون هونا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى ما ذكر من أوصافهم إلى آخر السورة. وكذلك في صدر سورة الذاريات إشارة إلى قوله جل وعلا: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، إلى آخر ما ذكر من صفاتهم. فهؤلاء هم الذين أثنى الله عليهم لما حصل منهم من تقديم محاب الله ومراضيه على محاب النفس وحظوظها العاجلة. قال: وانظر لما في سورة المزمل: واسأل له التوفيق مولاك العلي. وما ذلك إلا أن الله جل وعلا شرع لنبيه صلى الله عليه وسلم قيام الليل في قوله عز من قائل: قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الآيات. فيسأل الله العبد أن يوفقه للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يطبق أوامر ربه ويمتثل توجيهاته. فقد قام النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل حتى تفطرت قدماه، وعجز الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يجاروه في قيام الليل. فيسأل العبد ربه أن يوفقه الله جل وعلا بأن يقتدي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة العظيمة التي هي من أسمى العبادات، لأنها توافق نزول الرب جل وعلا، إذ ثبت في الحديث أن الله يمهل حتى إذا كان ثلث الليل الآخر نزل إلى السماء الدنيا فينادي عباده: هل من سائل؟ فيعطى سؤله: هل من داع؟ فيجاب في دعوته: هل من مستغفر؟ فيغفر له حتى يبرق الفجر. فإذا وفق الله العبد في هذه الساعة المباركة وقام بشيء من هذه العبادة وهي قيام الليل الذي هو دأب الصالحين ولا يقوى عليه إلا الأقوياء من العباد، فيسأل الله التوفيق لهذا العمل الجليل. قال وكم له فضل عن النبي ثبت. يعني كم ثبت من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، بل قام حتى قدميه انفطرت، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو امتثال لأمر ربه جل وعلا، لأن أمر الله سبحانه وتعالى لنبيه يعتبره واجب الامتثال وإن لم يكن من الفرائض. وقد كان قيام الليل في حق النبي صلى الله عليه وسلم عزيمة، وفي حق أمته سنة. فقد ورد من السنة ما يدل على فضل هذه العبادة. ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى خير وقت لصلاة الليل هو ما في ثلثه الأخير، إذا نام الإنسان شطر الليل الأول أو ثلثيه ثم قام الثلث الأخير، فإنه بهذا القيام ينتصر على النفس في كسلها وتركها للعبادة وعدم تقديم مراضي الله جل وعلا. فإذا قام في هذا الوقت فقد حقق تغلبا على نفسه الأمارة بالسوء وعلى الشيطان الذي يثبطه عن القيام، كما جاء في الحديث يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام نم عليك ليل طويل. الشيطان حريص على أن يحول بين العبد وما ينفعه من الطاعات والقربات، لأنه أمر فعصى، والمؤمن أمر فأطاع. وقد أقسم بعزة الرب جل وعلا أنه لا يغوين عباده، فهو الآن يحاول أن يقتنص معظم من يجد في طريقه. فإذا قام العبد وذكر الله انحلت عقده، فإذا توضأ انحلت الثانية، فإذا صلى ما كتب الله له انحلت العقدة الثالثة، ثم أصبح طيب النفس نشيطا. وإن لم يفعل وبقي على خموله وكسله وأدركه الفجر أو النهار وهو على هيئته، أصبح خبيث النفس كسلان. قال إذ فيه رب العالمين ينزل، وخير وقت لصلاة الليل ما في ثلثه الأخير نصا علما. إذ فيه رب العالمين ينزل يجيب من إياه فيه يسأل، كما دل الحديث الذي حديث النزول، وهو نزول يليق بجلال الرب جل وعلا وعظمته، وهو ثابت من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فنؤمن به على ظاهره، ولا يجوز لنا أن نؤوله أو نكيفه. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله وصفاته. أنهم يؤمنون بها كما جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل. فينزل ربنا كما يشاء نزولا يليق بجلاله وعظمته، إذ فيه رب العالمين ينزل يجيب من إياه فيه يسأل، يعني يجيب كل من رفع إليه حاجته في تلك الساعة. فإذا كان الرب الغني الذي ليس بحاجة إلينا يتعرض بسؤالنا ويحثنا عليه وينزل من أجل ذلك، أفلا يكون للعبد المؤمن همة يقوم بها تعظيما لله سبحانه وتعالى وتعرضا لنفحاته في تلك الساعة المباركة، ويقبل التوبة والذنوب، يقبل التوبة ممن تاب صادقا من أي ذنب كان، حتى وإن كان من الشرك الأكبر، حتى وإن كان من الكفر الأكبر، حتى وإن كان من النفاق الأكبر، فالله جل وعلا يقبل التوبة ويعفو عن السيئات. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن تاب صادقا تاب الله عليه. قال الله جل وعلا: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. ويقبل التوبة والذنوب، يغفرها ويستر العيوب، فهو سبحانه وتعالى غفار الذنوب ساتر العيوب، فيلجأ العبد إليه ويجعل بين يدي سؤاله طاعة يأتي بها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان إذا استيقظ من نومه مسح النوم عن وجهه ثم نظر في السماء وتلا هذه الآيات من آخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. فقنا عذاب النار. ولهذا قال الناظم رحمه الله: وحينما استيقظت فالله اذكري، لأنه هذا من الأسباب التي تخفف على الإنسان ثقل النوم وتطرد عنه الكسل. وانفذ عن اليسرى ثلاثا وانثري، يعني ينفث عن يساره ثلاثا، وهذا أيضا مما يطرد الشيطان، لأن الشيطان إذا نام الإنسان بات على خيشومه، فينبغي للإنسان أن يتمضمض وينفث عن يساره، يتمضمض ويستنشق ليزيل أثر الشيطان. قال: كذلك السواك تأكيدا يسن، يعني في هذه الساعة، لأنه أولا عند الوضوء فيشرع السواك لأنه من سنن الوضوء، ولأنه قام من نوم ليل، والقائم من نوم ليل تتغير رائحة فمه، فشرع في حقه وتأكد السواك، وحتى يستقبل صلاته بطهارة ظاهرة وباطنة. قال: كذلك السواك تأكيدا يسن، يعني أنه سنيته متأكدة في هذه الحال. ولخواتيم آل عمران قرأ، لأنها تعين العبد على التفكر في آيات الله وعلى الاستعانة بذكر الله على طرد العدو الشيطان. من إن في خلق السماوات إلى آخرها نصا صريحا نقل، يعني آخر السورة. ثم قال رحمه الله تعالى: وسنة تطويل صلاة الليل في كل صفاتها بنص ما خفي، يعني في أحكام الصلاة وأركانها وأفعالها في القيام والقراءة والركوع، التطويل في الركوع والرفع منه والتطويل في ذلك والسجود والتطويل في السجود. ولا شك أنه يدعو في هذه المواطن يطيل فيها ليذكر الله جل وعلا. وكذلك في الجلسة بين السجدتين، قال: في كل صفاتها بنص ما خفي. فصلاة الليل هذه هيئتها وكيفيتها تطويل أركانها قراءة وأفعالا في الركوع والرفع منه والسجود والجلسة بين السجدتين وهكذا. قال: وهي ثلاث عشرة أكثرها، يعني أكثر صلاة الليل 13. في حديث عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في وتره في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. قال: وهي 13 أكثرها والوتر منها وهو في آخرها، فيكون الوتر خاتمة لقيام الليل. وهي ولا شك أنها تصلى على الهيئة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ركعتين ركعتين، بقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر أوتر بركعة. قال: والوتر منها وهو في آخرها بركعة، فيصلي صلاته ركعتين 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 إلى أن يتم العشر، ثم يوتر بواحدة أو بثلاث، فيصلي ثمان ركعات، يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم يوتر بثلاث. قال: بركعة أو بثلاث فدري 75 9 11، قال: فالخمس والثلاث سردا تفعل بلا جلوس وسطها قد نكل. هذه هيئة الإيتار بالثلاث والخمس، أنه يأتي بها جملة فيصلي 3 ركعات بدون تشهد في وسطها، أو يصلي 5 ركعات بدون تشهد في وسطها. والوتر بالسبع فقبل السابعة، إذا أوتر بسبع جلس قبل السابعة وتشهد ولم يسلم، ثم أتى بالسابعة وسلم. قال وفي التسع قبيل التاسعة، في السبع والتسع يجلس على 8 ويجلس على 6 ولا يسلم، إذا أوتر بسبع جلس على 6 وتشهد ثم نهض، ثم أتى بالسابعة وتشهد وسلم. إذا أوتر ب8 صردا تشهد ولم يسلم، ثم أتى بالتاسعة فتشهد وسلم. هذا هو معنى كلام الناظم رحمه الله. قال والوتر بالسبع فقبل السابعة اجلس، وفي التسع قبيل التاسعة، وبعد أن أتمهن سلم كما لنا نبينا قد علم، يعني بعد أن سلم، بعد أن أتم صلاته على هذه الهيئة المشروحة والمبينة سلم منها. وسن بدؤه بركعتين، إذا قام لقيام الليل في الثلث الأخير يسن أن يأتي بركعتين خفيفتين كالتمهيد للقيام للصلاة الطويلة حتى يستعد لذلك قبل قيامه خفيفتين. قال وركعتان بعد وتره تسن، إذا أوتر فإنه يسن أن يأتي بركعتين، ليست هي سنة الفجر وليست هي من قيام الليل، وإنما هي بعد وتره لفعله صلى الله عليه وسلم، وكان يفعلها جالسا. قال وركعتان بعد وتره تسن وجالسا يفعلها، نص السنن. وللدعاء أكثر والاستغفار لا سيما في ساعة الأسحار. وهذا هو الغرض من إحياء آخر الليل بالصلاة والذكر والاستغفار والدعاء، حتى يظهر الإنسان بالإجابة في هذه الساعة المباركة. ثم ذكر رحمه الله أن من سهى عن وتره أو نام صلى إذا ذكره أو قام. قد تختلف الإنسان الأعذار من مرض أو مشاغل تشغله حتى ترهقه فلا يستطيع القيام، أو نسيان أن الإنسان غير كامل، بل من صفاته الملازمة النقص، فإذا سهى عن وتره أو نام عنه صلى إذا ذكره أو قام. إذا ذكره صلى وتره، فإن أداه قبل أذان الفجر فهو في وقته، وإن طلع عليه الفجر فإنه يقضيه بعد طلوع الشمس ارتفاعها وارتفاعها كيد رمح إلى قبيل انتصاف الشمس في السماء. فهذا لمن لم يأتي بوتره في وقته، فيأتي به على القدر الذي يستطيعه. وفيه آية تدل على عموم هذه الأحكام، هو قول الله جل وعلا وأقم الصلاة لذكري، وكذلك الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليقضيها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ومن عجز عن الإتيان بوتره في وقته ثم قضاه من النهار ثنتي عشرة ركعة فكأنما أداه في وقته من الليل. هذه رحمة من الله جل وعلا أن يتقبل من العبد إذا عجز أو نسي أو ذهل عن العبادة أنه يأتي بها متى ذكر أو قدر. والحمد لله ديننا دين يسر وسهولة. قال: ومن يفته وتره لعلة صلى من النهار ثنتي عشرة. هذا هو البيت الذي يعني ذكر فيه الناظم رحمه الله الحكم إذا فات وقت الوتر. قال: ومن يفته وتره لعلة صلى من النهار ثنتي عشرة. ثم ذكر رحمه الله تعالى خاتمة الباب، قال: وصح أن أفضل الأعمال ما صاحبه كان عليه أدوما. وهذا أمر يجب على المكلف أن يلاحظه، لأنه قد يطرأ على الإنسان رغبة ويطرأ عليه حب للعمل، وهذا من الشيطان. إذا رأى العبد لم ينصع له في المعاصي جاءه في الطاعات فيحبب له العمل حتى يعجزه ويقعده. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: اكلفوا من الأعمال ما تستطيعون فإن الله لا يمل حتى تملوا. فينبغي للإنسان أن يرتب له عمل يداوم عليه وإن كان يسيرا، فالله سبحانه وتعالى لا ينقطع الثواب من عنده إلا إذا انقطع العبد من العمل. وانقطاع العبد من العمل أسوأ من أن يأتي به ثم يتركه. فأحب الأعمال إلى الله أدومها، وخير العمل إلى الله أدومه وإن قل. قال: وصح أن أفضل الأعمال ما صاحبه كان عليه أدوما. فإذا اتخذ العبد لنفسه قدرا من قيام الليل ركعتين أو أربع مع الوتر أو أكثر، فعليه أن يلاحظ الدوام، عليه أن يلاحظ الاستمرار. فالشأن ليس العمل والإتيان به، الشأن الاستمرار. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تكن كفلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. فلما أخبر بعبد الله بن عمرو أنه كان يقوم الليل ويصوم النهار نهاه عن ذلك، فكأن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أحب أن يعمل في قوته وشبابه، فشدد على نفسه حتى أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى صيام يوم وفطر يوم. وقيام من الليل، فلما كبر وضعف قال: ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للإنسان إذا أتى بعمل من أعمال القرب أن يثبته وألا يتركه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق وأن يعيننا عليه وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. ونسأله جل وعلا أن ينفع بهذه الدورة المباركة العلمية، دورة الشيخ عبد الله القرعاوي المتقدمة وما قبلها من الدورات. أسأل الله أن ينفع بها طلاب العلم في كل مكان من الأرض، وأن يجعلها من الأسباب التي تعينهم على معاودة الطلب وعلى مراجعة الكتب وعلى الاستفادة من مثل هذه المجالس العلمية، الدورات وكذلك المحاضرات والندوات. والحمد لله، حتى مع الجائحة وامتناع اجتماع الناس لا يزال الخير يجري، وهذا من فضل الله علينا عن طريق هذه الوسائل. فعلى الإنسان أن يحمد الله عز وجل على ما من به عليه، وأن يستعين بهذه الوسائل، وأن يتعرض ويستفيد من مجالس العلم ودورات الدورات العلمية والمحاضرات والندوات. نسأله جل وعلا أن يبارك في ذلك، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لرعايته الأمن، الذي لولا وجوده ما وجدت مثل هذه الدورات والمحاضرات والندوات. فهو يرعى الأمن ويحرص على استتبابه، ونسأله جل وعلا أن يبارك في ولي عهده سمو الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، ولي عهده الأمين. نسأل الله جل وعلا أن يبارك في جهودهما، وأن يعينهما على ما يقومان به في رعاية العلم والعلماء وهذه المجالس. ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفق معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ حفظه الله على ما يوليه من الاهتمام في متابعة مثل هذه المجالس العلمية، ويوجه إلى فروع مناطق المملكة، يوجه توجيهاته السديدة، والتي يقوم بدورهم مدراء فروع المملكة. ففي منطقتنا هذه، منطقة جازان، يقوم مدير عام فرع الوزارة بها الشيخ أسامة بن زيد المدخلي حفظه الله في ترجمة هذه التوجيهات ومتابعتها عن كثب وإفادة الناس بها. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين حسنات الجميع، كما نسأله سبحانه وتعالى للقائمين على الدورة في جمعية الدعوة بمحافظة صامتة أن يبارك في جهودهم، وأن يجزيهم خير الجزاء، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين برحمتك يا رب العالمين. هذا هو المجلس الرابع ضمن دورة الشيخ العلامة عبد الله بن محمد القرعاوي العلمية رحمه الله، المتقدمة 27 في عامها 1442. نقرأ في كتاب السبل السوية للعلامة الجليل حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله، يقول: باب التهجد بالليل. وفي قيام الليل فضل لا يعد، بل فيه رضوان المهيمن الأحد، وأهله هم صفوة الرحمن، دليله في آخر الفرقان، كذاك صدر الذاريات فيهما، يكفي ويشفي من له قد فهما، وانظر لما في سورة المزمل واسأل له توفيق مولاك العلي وكم له فضل عن النبي ثبت بل قام حتى قدماه انفطرت وخير وقت لصلاة الليل ما في ثلثه الأخير نصا علما إذ فيه رب العالمين ينزل يجيب من إياه فيه يسأل ويقبل التوبة والذنوب يغفرها ويستر العيوب وحينما استيقظت فالله اذكري وانفث على اليسرى ثلاثا وانثري كذلك السواك تأكيد يسن ولخواتم آل عمران قرأ من إن في خلق السماوات إلى آخرها نصا صريحا نقلا وسنة تطويل صلاة الليل في كل صفاتها بنص ما خفي وهي 13 أكثرها والوتر منها وهو في آخرها بركعة أو بثلاث فدري 75 9 11 فالخمس والثلاث سردا تفعل بلا جلوس وسطها قد نقلوا والوتر بالسبع فقبل السابعة اجلس وفي التسع قبيل التاسعة وبعد أن أتمهن سلما كما لنا نبينا قد علما وسن بدؤه بركعتين قبل قيامه خفيفتين وركعتان بعد وتره تسن وجالسا يفعلها نص السنن وللدعاء أكثر والاستغفار لا سيما في ساعة الأسحار ومن سهى عن وتره أو ناما صلى إذا ذكره أو قاما ومن يفت ورده لعلة صلى من النهار 12 وصح أن أفضل الأعمال ما صاحبه كان عليه أدوما.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا هو درسنا الرابع في مادة الفقه من العبادات من السبل السوية لصاحبها العلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله في دورة العلامة الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي المتقدمة 27 في عام 1442 ونقول وبالله التوفيق. قال الناظم رحمه الله وفي قيام الليل فضل لا يعد بل فيه رضوان المهيمن الأحد. في هذا البيت يبين الناظم رحمه الله تعالى ما لقيام الليل من الفضل العظيم الذي لا يعد أجره ولا يقدر قدره بل هو موكول إلى الله جل وعلا. قال وأهله هم صفوة الرحمن يعني أهل قيام الليل هم خلاصة العباد لأنه لا يقوم في ذلك الوقت فيكابد النوم ويفارق الفراش ثم يقوم يصف قدميه بين يدي الرب جل وعلا في تلك الساعة التي قد نامت فيها العيون وهدأت فيها الأصوات فيصفو الجو لهذا المصلي. هؤلاء هم صفوة الرحمن. دليله في آخر الفرقان إشارة إلى قوله جل وعلا وعباد الرحمن الذين يمشون هونا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما إلى ما ذكر من أوصافهم إلى آخر السورة. وكذلك في صدر سورة الذاريات إشارة إلى قوله جل وعلا إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون إلى آخر ما ذكر من صفاتهم. فهؤلاء هم الذين أثنى الله عليهم لما حصل منهم من تقديم محاب الله ومراضيه على محاب النفس وحظوظها العاجلة. قال وانظر لما في سورة المزمل واسأل له التوفيق مولاك العلي. وما ذلك إلا أن الله جل وعلا شرع لنبيه صلى الله عليه وسلم قيام الليل في قوله عز من قائل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الآيات. فيسأل الله العبد أن يوفقه للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يطبق أوامر ربه ويمتثل توجيهاته. فقد قام النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل حتى تفطرت قدماه وعجز الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يجاروه في قيام الليل. فيسأل العبد ربه أن يوفقه الله جل وعلا بأن يقتدي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة العظيمة التي هي من أسمى العبادات، لأنها توافق نزول الرب جل وعلا. إذ ثبت في الحديث أن الله يمهل حتى إذا كان ثلث الليل الآخر نزل إلى السماء الدنيا فينادي عباده هل من سائل فيعطى سؤله، هل من داع فيجاب في دعوته، هل من مستغفر فيغفر له، حتى يبرق الفجر. فإذا وفق الله العبد في هذه الساعة المباركة وقام بشيء من هذه العبادة وهي قيام الليل الذي هو دأب الصالحين ولا يقوى عليه إلا الأقوياء من العباد، فيسأل الله التوفيق لهذا العمل الجليل. قال وكم له فضل عن النبي ثبت. يعني كم ثبت من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، بل قام حتى قدميه انفطرت. وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو امتثال لأمر ربه جل وعلا، لأن أمر الله سبحانه وتعالى لنبيه يعتبره واجب الامتثال وإن لم يكن من الفرائض. وقد كان قيام الليل في حق النبي صلى الله عليه وسلم عزيمة، وفي حق أمته سنة. فقد ورد من السنة ما يدل على فضل هذه العبادة. ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى خير وقت لصلاة الليل هو ما في ثلثه الأخير، إذا نام الإنسان شطر الليل الأول أو ثلثيه ثم قام الثلث الأخير، فإنه بهذا القيام ينتصر على النفس في كسلها وتركها للعبادة وعدم تقديم مراضي الله جل وعلا. فإذا قام في هذا الوقت فقد حقق تغلبا على نفسه الأمارة بالسوء وعلى الشيطان الذي يثبطه عن القيام، كما جاء في الحديث: يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام، نم عليك ليل طويل. الشيطان حريص على أن يحول بين العبد وما ينفعه من الطاعات والقربات، لأنه أمر فعصى، والمؤمن أمر فأطاع، وقد أقسم بعزة الرب جل وعلا أنه لا يغوين عباده. فهو الآن يحاول أن يقتنص معظم من يجد في طريقه، فإذا قام العبد وذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت الثانية، فإذا صلى ما كتب الله له انحلت العقدة الثالثة، ثم أصبح طيب النفس نشيطا. وإن لم يفعل وبقي على خموله وكسله وأدركه الفجر أو النهار وهو على هيئته، أصبح خبيث النفس كسلان. قال: إذ فيه رب العالمين ينزل، وخير وقت لصلاة الليل ما في ثلثه الأخير نصا علما. إذ فيه رب العالمين ينزل يجيب من إياه فيه يسأل، كما دل الحديث الذي حديث النزول، وهو نزول يليق بجلال الرب جل وعلا وعظمته، وهو ثابت من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فنؤمن به على ظاهره، ولا يجوز لنا أن نؤوله أو نكيفه. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله وصفاته، أنهم يؤمنون بها كما جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل. فينزل ربنا كما يشاء نزولا يليق بجلاله وعظمته. إذ فيه رب العالمين ينزل يجيب من إياه فيه يسأل، يعني يجيب كل من رفع إليه حاجته في تلك الساعة. فإذا كان الرب الغني الذي ليس بحاجة إلينا يتعرض بسؤالنا ويحثنا عليه وينزل من أجل ذلك، أفلا يكون للعبد المؤمن همة يقوم بها تعظيما لله سبحانه وتعالى وتعرضا لنفحاته في تلك الساعة المباركة، ويقبل التوبة والذنوب، يقبل التوبة ممن تاب صادقا من أي ذنب كان، حتى وإن كان من الشرك الأكبر، حتى وإن كان من الكفر الأكبر، حتى وإن كان من النفاق الأكبر، فالله جل وعلا يقبل التوبة ويعفو عن السيئات. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن تاب صادقا تاب الله عليه. قال الله جل وعلا: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. ويقبل التوبة والذنوب، يغفرها ويستر العيوب، فهو سبحانه وتعالى غفار الذنوب ساتر العيوب، فيلجأ العبد إليه ويجعل بين يدي سؤاله طاعة يأتي بها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان إذا استيقظ من نومه مسح النوم عن وجهه ثم نظر في السماء وتلا هذه الآيات من آخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. فقنا عذاب النار. ولهذا قال الناظم رحمه الله: وحينما استيقظت فالله اذكري، لأنه هذا من الأسباب التي تخفف على الإنسان ثقل النوم وتطرد عنه الكسل. وانفذ عن اليسرى ثلاثا وانثري، يعني ينفث عن يساره ثلاثا، وهذا أيضا مما يطرد الشيطان، لأن الشيطان إذا نام الإنسان بات على خيشومه، فينبغي للإنسان أن يتمضمض وينفث عن يساره، يتمضمض ويستنشق ليزيل أثر الشيطان. قال: كذلك السواك تأكيدا يسن، يعني في هذه الساعة، لأنه أولا عند الوضوء فيشرع السواك لأنه من سنن الوضوء، ولأنه قام من نوم ليل، والقائم من نوم ليل تتغير رائحة فمه، فشرع في حقه وتأكد السواك، وحتى يستقبل صلاته بطهارة ظاهرة وباطنة. قال: كذلك السواك تأكيدا يسن، يعني أنه سنيته متأكدة في هذه الحال. ولخواتيم آل عمران قرأ، لأنها تعين العبد على التفكر في آيات الله وعلى الاستعانة بذكر الله على طرد العدو الشيطان، من إن من إن في خلق السماوات إلى آخرها نصا صريحا نقلا، يعني آخر السورة. ثم قال رحمه الله تعالى: وسن تطويل صلاة الليل في كل صفاتها بنص ما خفي، يعني في أحكام الصلاة وأركانها وأفعالها في القيام والقراءة والركوع، التطويل في الركوع والرفع منه والتطويل في ذلك والسجود والتطويل في السجود. ولا شك أنه يدعو في هذه المواطن، يطيل فيها ليذكر الله جل وعلا. وكذلك في الجلسة بين السجدتين، قال في كل صفاتها بنص ما خفي. فصلاة الليل هذه هيئتها وكيفيتها تطويل أركانها قراءة وأفعالا في الركوع والرفع منه والسجود والجلسة بين السجدتين وهكذا. قال: وهي ثلاث عشرة أكثرها، يعني أكثر صلاة الليل 13. في حديث عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في وتره في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. قال: وهي 13 أكثرها والوتر منها وهو في آخرها، فيكون الوتر خاتمة لقيام الليل. وهي ولا شك أنها تصلى على الهيئة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ركعتين ركعتين، بقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر أوتر بركعة. قال: والوتر منها وهو في آخرها بركعة، فيصلي صلاته ركعتين 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 إلى أن يتم العشر، ثم يوتر بواحدة أو بثلاث، فيصلي ثمان ركعات، يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم يوتر بثلاث. قال: بركعة أو بثلاث فدري 75 9 11، قال: فالخمس والثلاث سردا تفعل بلا جلوس وسطها قد نكل. هذه هيئة الإيتار بالثلاث والخمس، أنه يأتي بها جملة فيصلي ثلاث ركعات بدون تشهد في وسطها، أو يصلي خمس ركعات بدون تشهد في وسطها. والوتر بالسبع فقبل السابعة، إذا أوتر بسبع جلس قبل السابعة وتشهد ولم يسلم، ثم أتى بالسابعة وسلم. قال: وفي التسع قبيل التاسعة، في السبع والتسع يجلس على الثمان ويجلس على الست ولا يسلم، إذا أوتر بسبع جلس على الست وتشهد ثم نهض، ثم أتى بالسابعة وتشهد وسلم، إذا أوتر بثمان سردا تشهد ولم يسلم، ثم أتى بالتاسعة فتشهد وسلم. هذا هو معنى كلام الناظم رحمه الله. قال: والوتر بالسبع فقبل السابعة، اجلس وفي التسع قبيل التاسعة. وبعد أن أتمهن سلم كما لنا نبينا قد علم، يعني بعد أن سلم، بعد أن أتم صلاته على هذه الهيئة المشروحة والمبينة سلم منها. وسن بدؤه بركعتين، إذا قام لقيام الليل في الثلث الأخير يسن أن يأتي بركعتين خفيفتين كالتمهيد للقيام للصلاة الطويلة حتى يستعد لذلك قبل قيامه خفيفتين. قال: وركعتان بعد وتره تسن، إذا أوتر فإنه يسن أن يأتي بركعتين، ليست هي سنة الفجر وليست هي من قيام الليل، وإنما هي بعد وتره لفعله صلى الله عليه وسلم، وكان يفعلها جالسا. قال: وركعتان بعد وتره تسن وجالسا يفعلها، نص السنن. وللدعاء أكثر والاستغفار لا سيما في ساعة الأسحار. وهذا هو الغرض من إحياء آخر الليل بالصلاة والذكر والاستغفار والدعاء حتى يظهر الإنسان بالإجابة في هذه الساعة المباركة. ثم ذكر رحمه الله أن من سهى عن وتره أو نام صلى إذا ذكره أو قام. قد تكتنف الإنسان الأعذار من مرض أو مشاغل تشغله حتى ترهقه فلا يستطيع القيام، أو نسيان أن الإنسان غير كامل بل من صفاته الملازمة النقص، فإذا سهى عن وتره أو نام عنه صلى إذا ذكره أو قام. إذا ذكره صلى وتره، فإن أداه قبل أذان الفجر فهو في وقته، وإن طلع عليه الفجر فإنه يقضيه بعد طلوع الشمس وارتفاعها كيد رمح إلى قبيل انتصاف الشمس في السماء. فهذا لمن لم يأتي بوتره في وقته، فيأتي به على القدر الذي يستطيعه. وفيه آية تدل على عموم هذه الأحكام، هو قول الله جل وعلا: وأقم الصلاة لذكري. وكذلك الحديث: من نام عن صلاة أو نسيها فليقضيها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ومن عجز عن الإتيان بوتره في وقته ثم قضاه من النهار 12 ركعة فكأنما أداه في وقته من الليل. هذه رحمة من الله جل وعلا أن يتقبل من العبد إذا عجز أو نسي أو ذهل عن العبادة أنه يأتي بها متى ذكر أو قدر. والحمد لله، ديننا دين يسر وسهولة. قال: ومن يفته وتره لعلة صلى من النهار 12. هذا هو البيت الذي يعني ذكر فيه الناظم رحمه الله الحكم إذا فات وقت الوتر. قال: ومن يفته وتره لعلة صلى من النهار 12. ثم ذكر رحمه الله تعالى خاتمة الباب: قال وصح أن أفضل الأعمال ما صاحبه كان عليه أدوما، وهذا أمر يجب على المكلف أن يلاحظه، لأنه قد يطرأ على الإنسان رغبة ويطرأ عليه حب للعمل، وهذا من الشيطان. إذا رأى العبد لم ينصع له في المعاصي جاءه في الطاعات فيحبب له العمل حتى يعجزه ويقعده. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم اكلفوا من الأعمال ما تستطيعون فإن الله لا يمل حتى تملوا. فينبغي للإنسان أن يرتب له عمل يداوم عليه وإن كان يسيرا، فالله سبحانه وتعالى لا ينقطع الثواب من عنده إلا إذا انقطع العبد من العمل، وانقطاع العبد من العمل أسوأ من أن يأتي به ثم يتركه. فأحب الأعمال إلى الله أدومها، وخير العمل إلى الله أدومه وإن قل. قال وصح أن أفضل الأعمال ما صاحبه كان عليه أدوما. فإذا اتخذ العبد لنفسه قدرا من قيام الليل ركعتين أو أربع مع الوتر أو أكثر، فعليه أن يلاحظ الدوام، عليه أن يلاحظ الاستمرار. فالشأن ليس العمل والإتيان به، الشأن الاستمرار. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن كفلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. فلما أخبر بعبد الله بن عمرو أنه كان يقوم الليل ويصوم النهار نهاه عن ذلك، فكأن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أحب أن يعمل في قوته وشبابه، فشدد على نفسه حتى أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى صيام يوم وفطر يوم. وقيام من الليل، فلما كبر وضعف قال ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للإنسان إذا أتى بعمل من أعمال القرب أن يثبته وألا يتركه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق وأن يعيننا عليه وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، ونسأله جل وعلا أن ينفع بهذه الدورة المباركة العلمية، دورة الشيخ عبد الله القرعاوي المتقدمة وما قبلها من الدورات. أسأل الله أن ينفع بها طلاب العلم في كل مكان من الأرض، وأن يجعلها من الأسباب التي تعينهم على معاودة الطلب وعلى مراجعة الكتب وعلى الاستفادة من مثل هذه المجالس العلمية الدورات وكذلك المحاضرات والندوات. والحمد لله حتى مع الجائحة وامتناع اجتماع الناس لا يزال الخير يجري، وهذا من فضل الله علينا عن طريق هذه الوسائل. فعلى الإنسان أن يحمد الله عز وجل على ما من به عليه، وأن يستعين بهذه الوسائل، وأن يتعرض ويستفيد من مجالس العلم ودورات الدورات العلمية والمحاضرات والندوات. نسأله جل وعلا أن يبارك في ذلك ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لرعايته الأمن الذي لولا وجوده ما وجدت مثل هذه الدورات والمحاضرات والندوات، فهو يرعى الأمن ويحرص على استتبابه، ونسأله جل وعلا أن يبارك في ولي عهده سمو الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، ولي عهده الأمين، نسأل الله جل وعلا أن يبارك في جهودهما وأن يعينهما على ما يقومان به في رعاية العلم والعلماء وهذه المجالس، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفق معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ حفظه الله على ما يوليه من الاهتمام في متابعة مثل هذه المجالس العلمية، ويوجه إلى فروع مناطق المملكة، يوجه توجيهاته السديدة والتي يقوم بدورهم مدراء فروع المملكة، ففي منطقتنا هذه منطقة جازان يقوم مدير عام فرع الوزارة بها الشيخ أسامة بن زيد المدخلي حفظه الله في ترجمة هذه التوجيهات ومتابعتها عن كثب وإفادة الناس بها، فنسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين حسنات الجميع، كما نسأله سبحانه وتعالى للقائمين على الدورة في جمعية الدعوة بمحافظة صامتة أن يبارك في جهودهم وأن يجزيهم خير الجزاء وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.